طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في اللقاء الماضي كنا فرغنا من الكلام على أنواع الحديث الموصول، فذكرنا تعريف الحديث الموصول ثم الأنواع التي تقع تحت الحديث الموصول. واليوم بعون الله تبارك وتعالى نشرع في الكلام على الحديث غير الموصول، على حديث غير الموصول وأنواعه. هذا تحت الحديث غير الموصول عندنا مجموعة من الأنواع. النوع الأول تدليس الإسناد، عندنا ما يسمونه تدليس الإسناد. أنواع الحديث غير الموصول، عندنا تدليس الإسناد، وعندنا تدليس التسوية، وعندنا المنقطع، وعندنا المعضل، المعلق، المرسل، والمرسل خفي الإرسال. طبعا هذه كلها مصطلحات، نذكر هذا كله مما اصطلح عليه أهل العلم، يعني لا يستطيع أحدنا أن يفهم هذه الأنواع بالرجوع إلى معاجم اللغة مثلا، وإنما ينبغي أن نرجع إلى كتب المصطلح، لأن هناك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي يستخدم المعنى اللغوي لكن بوجه أخص، بوجه أخص متعلق بالموضوع، بدائرة الأبحاث التي تبحث في هذا الموضوع. نبدأ بتدليس الإسناد. تدليس الإسناد هكذا عرفه علماؤنا، قالوا هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، بصيغة محتملة للسماع موهما أنه سمع منه، للسماع موهما أنه سمعه منه. فإذا هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه حديثا لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع، ليست قاطعة بالسماع، محتملة للسماع موهما أنه سمعه منه، موهما أنه سمعه منه. ولذلك نقول بصيغة محتملة للسماع خرجت الصيغ التي إذا ذكرت قطعنا معها بحصول السماع، مثل سمعته، لا يستطيع أن يأتي المدلس فيدلس في إدلاس في تدليس الإسناد بصيغة كسمعته أو بصيغة كأخبرنا أو حدثنا أو حدثني، هذا كذب، لأن هذه الصيغ قاطعة بالتحمل بالسماع. بينما إذا قال عن أو ذكر فلان أو قال فلان أو إن فلانا قال، فهذه كلها صيغ محتملة للسماع. أنا حين أقول مثلا عن الشيخ رشيد رضا رحمه الله أنه قال كذا، عن الشيخ رشيد رضا أو يقولها مثلا أحد المسلمين، مثلا أحد المسلمين الذين التقوا بالشيخ رشيد رضا رحمه الله في بلدة القلمون وسمع منه شيئا، إذا قال سمعت الشيخ رشيد رضا يقول كذا في حديث لم يسمعه منه، هذا كذب. بينما إذا قال عن الشيخ رشيد رضا، عن الشيخ رشيد رضا يعني يحتمل أنه يحكي خبرا عن الشيخ رشيد رضا سمعه من آخر، ويحتمل أنه سمعه منه مباشرة. ولذلك في تدريس الإسناد لابد أن ينتبه إلى الصيغة. الصيغة محتملة. والنقطة الثانية أنه ينبغي في تدريس الإسناد أن يكون هناك لقاء وسماع من بين التلميذ وشيخه. يعني ينبغي أن يكون التلميذ قد لقي شيخه وسمع منه. أما إذا كان مثلا في عصر مثل كان أقول أنا اليوم مثلا كان أقول أنا اليوم عن الشيخ رشيد رضا أنا لم ألتقي بالشيخ رشيد رضا, ولذلك هذا لا يكون تدليسا, لا يكون تدليسا من هذا الوجه, إنما يكون التدليس حين أكون قد تمكنت من لقاء من أدلس عنه ولكنني أذكر عنه حديثا لم أسمعه منه وإنما سمعته عنه بواسطة. من الأمثلة على ذلك حتى تتضح الصورة, أبو معاوية الضرير هو تلميذ من الأعمش, الأعمش الإمام المعروف المشهور, تلميذ للأعمش سمع منه الحديث, والأعمش بدوره سمع الحديث من أبو معاوية. وهذا يحصل, هذا يحصل في بعض الأحيان. نعم التلميذ قد يسمع من الشيخ ثم الشيخ يسمع من التلميذ, التلميذ اجتهد وذهب وسمع من المشايخ لم يسمع منها مثلا شيخه, فيعود الشيخ فيروي عن تلميذه. يحصل هذا. أبو معاوية من تلاميذ الأعمش, ولكن الأعمش أيضا كان يروي عن أبو معاوية. أبو معاوية كان ضريرا, وكان من حرصه على مجلس العلم أنه إذا ترك مجلس الأعمش ترك عنده من يتحفظ عليه ما يذكره من بعده. هذا من دقة هؤلاء في طلب العلم ومن حرصهم على مجالس العلم. يعني مش أنه والله يعني جاءه ظرف فلم يستطع الحضور في مجلس العلم وكسب الأجر, لأن حضور المجلس العلم طبعا في أجر عظيم جدا, يكفي أن الملائكة تحف مجلس العلم وتدعو وتستغفر لمن حضره وتشهد له عند الله عز وجل. طيب لظرف قاهر ما استطعت أن تحضر مجلس العلم في ذلك الوقت, ما كان عندهم الآلات التي نستخدمها اليوم, فيترك ما يتحفظ عليه في المجلس ليسأله عما ذكره الشيخ بعد يعني حين لم يتمكن من الحضور أو في الوقت الذي غاب فيه عن الدرس. بينما اليوم ممكن بسهولة إذا ظرف قاهر ممكن رجوع إلى التسجيل إذا كانت الدروس مسجلة. والذي يفعل ذلك عموما هو الذي يكون حريصا على العلم. نحن اليوم في زمان أيها الإخوة قل من يحرص على العلم, قل من يحرص على العلم. العلم ليس له قيمة اليوم, الحرص على المال على الجاه على السلطان. أما قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, هذا يعني أغلب المسلمين يقرؤونها ولا يقفون عندها. الله عز وجل لا يستوي عنده على الحقيقة والواقع الذي يعلم والذي لا يعلم. إذا أردت أن تكون ذا شأن عند الله عز وجل فالله عز وجل يقدم الذي يعلم على الذي لا يعلم. هذا لوحده ينبغي أن يدفعك لطلب العلم والتدقيق والبحث يعني حجز الأوقات من أجل التمحيص والتدقيق والبحث عن المعلومات في مظامها. لأن الله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. المشكلة نحن اليوم أننا نعيش في هذا العالم عالم الشهادة تحكمه قيم معينة مخالفة لعالم الغيب, ولذلك لو كشف الحجاب للناس لماذا لا تحسروا على أوقاتهم التي قضوها بعيدا عن مقتضى تلك القيم. لو كشف الحجاب اليوم للناس لعلموا أن أنفس ما ينبغي أن نصرف فيه الوقت هو مجالس العلم وطلب العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة, الدنيا ملعونة بإطلاق بعموم الدنيا. من هنا الدنيا هنا مفرد معرف, ولذلك يعم من ألفاظ العموم الدنيا, الدنيا ملعونة, ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا أو عالما أو متعلما. لو كشف الحجاب لنا لوجدنا هذا الأمر ولتحسرنا على كل لحظة أضعناها في غير ذكر وفي غير التعلم. هؤلاء كانوا تلاميذ القرآن, أدركوا هذا بصدق وعاشوه بصدق. يعني كان الواحد منهم يتحسر على اللحظة التي يقضيها بغير طلب العلم. وهذا ما حدا بأبي معاوية أن يفعل ما فعله. إن أنا غبت عن مجلس الأعمش أوصي فلانا أن يتحفظ عليه ما يذكره من بعده. فرجع أبو معاوية إلى هذا الشخص فسأله ما الذي ذكره الإمام في غيابي؟ فقال له حدثنا عن مجاهد من إيجاب المغفرة إطعام المسلم الصغبان. من إيجاب المغفرة إطعام المسلم الصغبان، يعني من الأشياء التي توجب مغفرة الله عز وجل لك أن تطعم المسلم الجائع، أن تطعم المسلم الجائع. ونحن الآن إن شاء الله بين يعني بعد أيام قليلة نستقبل رمضان، وفي رمضان عندنا مشروع مفاتيح الريان. فإذا كان بالعموم في العموم من الأشياء التي توجب المغفرة إطعام المسلم الصغبان مطلقا، فهذا بالأولى في شهر رمضان أن يكون، هذا أولى أن يكون في شهر رمضان. والصغبان هو الجوع مع التعب، وهذا ينطبق على الصيام في رمضان. صغب جاع مع تعب، وذلك ينطبق تماما على شهر الصيام. ولذلك والصغبان هنا أيضا هو لفظ مفرد معرف، لذلك يعم من ألفاظ العموم. إنك أنت الآن في مفاتيح الريان حين تقدم الوجبة لمسلم صائم فيفطر عليها، هذا صغبان ولا غير من ليس بصغبان؟ بصرف النظر لمسكين غير مسكين، صغبان ولا غير صغبان؟ هو صغبان. وهذا الحديث ذكره مجاهد، ذكر باب الله الصغبان، ما حدد نوعا ما، ما خصص نوعا معين من الصغبان. ولذلك هذا الحديث ينطبق على من يجتهدون ويعاونون الإخوة في مشروع مفاتيح الريان. طيب، من إيجاب المغفرة إطعام المسلم الصغبان. استغرب أبو معاوية، استغرب هذا الأمر. لماذا؟ لأنه هو الذي حدث به الأعمش عن مجاهد، فجاء إلى الأعمش فسأله عن هذا الأمر. ذكر لي فلان انك ذكرت عن مجاهد من إجاب المغفرة عن المسلم الصغبان، فماذا قال الأعمش؟ قال ألست أنت حدثتني به عن هشام بن حسان عن سعيد بن العلاف عن مجاهد؟ فماذا فعل الأعمش؟ أسقط أبا معاوية وأسقط هشام وأسقط سعيد العلاف وقال عن مجاهد، والأعمش له سماع من مجاهد، الأعمش يسمع من مجاهد، ولكن ماذا فعل؟ أسقط أبا معاوية وأسقط هشام وأسقط سعيد العلاف ضربة واحدة وقال عن مجاهد، فهذا تدليس. ذكرنا أسباب يعني التدليس عموما في الدرس الماضي، ذكرنا يعني هناك أسباب عديدة لهذا الأمر. نعم، هذا يسمى تدليس إسناد. لماذا؟ لأن الأعمش لقي مجاهد وسمع منه. أبو حاتم يقول أنه يعني الأعمش كان قليل السماع من مجاهد، لكنه لقيه وسمع منه، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس، عامة ما يروي عن مجاهد مدلس، هذا كشفه هؤلاء من خلال تتبع روايات الأعمش. صحيح، لا، ما هو لأنه بصيغة محتملة للسماع موهما أنه سمعه منه، لأنه لا يسمع من مجاهد، فلذلك صار تدليس إسناد. لا طبعا، لأن لا مش أي أسقاط، إذا أسقط راويا بينه وبين الشيخ وكان له من هذا الشيخ سماع ولقاء بصيغة محتملة للسماع ولم يبين، هذا تدليس يسمى تدليس إسناد. واضح هذا النوع؟ تفضل.
سؤال،
هل
كان
عندهم
شيء اسمه
نفس
التدليس؟
نعم، هل
كان وقت في عندهم شيء اسمه تدليس؟
طبعا هذا معروف، من تحدثوا هلا الآن نأتي بعد ذلك، هناك يعني نذكر مراتب المدلسين وطبقاتهم، أن العلماء ضبطوا هذه الطبقات وجعلوها على مراتب، وعدوا رجال كل طبقة رجلا رجلا. يعني معروفون مدلسون معروفون بعدد معين انتهى، لا نستطيع أن نزيد عليهم شيئا، انتهى، هذا مبحث منتهي. علماؤنا جمعوا من المعارف في جانب في الجانب النقلي وفي الجانب العقلي ما مكنهم من جمع المعلومات ثم تأصيل القواعد التي إذا طبقناها على هذه المعلومات خرجنا بنتائج مصنفة مرتبة، وذكروها يعني وذكروا أحكامها في كتبهم، انتهى الأمر. لا شك أنه ينزل من مرتبة الراوي، ينزل من مرتبة الراوي، الراوي غير المدلس أقوى من الراوي المدلس، لكن التدليس طبقات، الآن سنتبين لاحقا هذه الطبقات، سنذكر هذه الطبقات. واضح يا أخوة؟ فهذا هو النوع الأول يسمى تدليس الإسناد مرة أخرى، وأن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه شيء حديثا لم يسمعه منه بلفظ موهم للسماع، بلفظ محتمل للسماع موهما أنه سمعه منه. طيب ننتقل إلى تدليس التسوية. تدليس التسوية هو أن يروي الراوي أو أن يسقط الراوي، هكذا يعرفونه، أن يسقط الراوي ضعيفا بين شيخين ثقتين، لقي بعض يعني لقي بعضهما بعضا أو لقي أحدهما الآخر، أن يسقط ضعيفا بين شيخين بينهما لقاء أو سماع، يعني أن يسقط ضعيفا بين شيخين بينهما لقاء فيستوي الإسناد كله ثقات. يعني عنده الراوي عنده شيخ، الراوي عنده شيخ، ممكن أن نوضحها هنا. مثلا هذا الراوي، هذا الراوي عنده شيخ رقم واحد، شيخ رقم واحد هذا سمع منه، ثم هذا الشيخ سمع هذا الحديث من رجل ضعيف، وهذا الضعيف سمعه من شيخ آخر، كلا الشيخين ثقة والساقط من الإسناد ضعيف، وبين الشيخين لقاء، فالشيخ الأول سمع من الشيخ الذي فوقه، هذا الشيخ سمع من الشيخ الذي فوقه وسمع من هذا الضعيف عن هذا الشيخ. نعم لا، فبينهما لقاء، يعني هذا الشيخ معروف أنه التقى بالشيخ الثاني وسمع منه الحديث بصورة عامة، ولذلك يحتمل أنه سمع منه هذا الحديث، فيأتي هذا الراوي يسقط الضعيف بينهما، هو ما استطاع أن يتحمل الحديث، لو استطاع أن يتحمل الحديث عن شيخه عن الشيخ التالي الثقة ما أسقط الضعيف، لكنه لم يستطع أن يتحمل الحديث عن الشيخ الثقة عن الشيخ الثقة الذي يليه، وإنما تحمله عن الشيخ الثقة عن الضعيف الذي تحمله عن الشيخ الثقة الثاني، ولذلك ماذا فعل؟ أسقط الضعيف، هنا يسقطه، لا أخذ عن الضعيف إيش مشكلة، لكن صرح هو، بس صرح بيل هو ليس مدلس، كيف عرفنا أن الراوي لم يأخذه عن الشيخ عن الشيخ؟ من الرواية تتبع الروايات، هم تتبعون الروايات، تعرفون هذا الشيخ ما روى هذا الحديث عن الشيخ،
يعني هو الشيخ،
هذا الشيخ له تلاميذ، هذا الشيخ له تلاميذ، له تلاميذ،
واحد هو ما ممكن يكون روى الحديث عن الشيخ،
ممكن أن يكون هذا الشيخ، ممكن الشيخ روى هذا الحديث بعينه عن الشيخ الذي يليه، لكن هذا ما سمعه عنه بهذا الإسناد، ممكن طبعا هو بتتبع بالتلاميذ، إذا كل التلاميذ يرونه على وجه معين، كل التلاميذ مثلا كل التلاميذ يرونه عن هذا الشيخ عن الضعيف عن الشيخ، وهذا الراوي أضعف من بقية الرواة، هناك رواة أثبت منه في الشيخ رقم واحد وهو وحده يرويه بهذا من هذا الوجه، وهنا وإذا تكرر ذلك في عدة روايات، ومن معرفة الأئمة بالراوي ومعاصرتهم له واختبارهم لحاله، كل هذا يمكنهم من اكتشاف التدليس. واضح يا أخوة؟ فإذا الآن سنضرب مثلا مثلا دقيقا يعني يحتاج إلى تركيز. معرف أيضا بتتبع الروايات، ما هو هو الشيخ هذا له روايات أيضا، هم ماذا يفعلون؟ يأتون إلى الروايات إلى تلاميذ الشيخ ويصنفونهم مراتب، الأثبت بالشيخ، الأقل يعني ملازمة له إلى آخره، ويأتون إلى هذه الروايات. فإن كان قد خالف من هو أوثق منه في الشيخ، هنا يعني معنى ذلك أن الخلل من عنده. لا حتى بتنسى اسمه وبغيره. الصبر يعني الصبر إنه ممكن يكون بالطريقة هذه، وممكن أن يكون من خلال جمع الروايات، فيتأكدون من هذا الحديث لا يمكن أن يكون قد رواه عن الشيخ مباشرة بلا واسطة أسقطها، لأن يعني كل التلاميذ الأثبات لو رواه بالواسطة.
على مثل هذا المثال أعطيته، كل القرآنين سمعوا دغري مباشرة عنه روي عن مجاهد.
صحيح. لكن جاء أبو معاوية وسأله أمامه فقال له ألست أنت حدثتني، فكشف الأمر وظهر. هذا من الحوادث.
هذا أنا عم أقول إنه هو يكون هيك إنه تلميذه هو يجي يقول له.
صحيح.
طيب.
هذا من الأوجه من الأوجه.
الثاني وقت بيستطع وما أجى حدا إلا
من الرواية من الرواية تعرف. والأعمش له عدة تلاميذ، له عدة تلاميذ يعرف. يعني من خلال التلاميذ.
هو كل
هالتلاميذ
اسقط
قدامه. لا يعني لابد ان يظهر ذلك من تتبع الروايات، من تتبع الروايات ومن مقدار سماعه من الشيخ، مقدار سماعه من الشيخ. لان يعرفون كما ذكرت لكم ابو حاتم ماذا يقول، كان قليل السماع من المجاهد. اما حين تاتي مثلا روايات الاعمى تجدها كثيره، فهذا يثير الغيب، يقول قليل السماع. فياتون للروايات يكتشفون هذا هذا النوع من الخلل. هذا وجه من الأوجه طبعا. لا هذا ما لا يكون تدليس، لا يكون تدليس تسوية. كيف يقول مين؟ كيف يقول حدثنا؟ إذا ما التقى به لابد أن يأتي بلفظ مهم للسماء. كذب هذا طبعا. هنا يستخدمون الألفاظ التي تحتمل السماء، أما إذا استخدموا ألفاظا قاطعة بالسماء وليس هناك سماء هذا كذب. طيب نذكر هذا المثال، هذا مثال يعني دقيق. المثال هو ابن أبي حاتم سأل والده عن حديث يرويه الإمام إسحاق بن راهوية، الإمام إسحاق بن راهوية يرويه عن بقية بن الوليد الحمصي، قال حدثنا الوليد بقية بن الوليد الحمصي مدلس، بقية بن الوليد الحمصي قال حدثنا أبو وهب الأسدي حدثنا نافع عن ابن عمر قال لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. عقدة رأيه مقدار عقله. طبعا كل هذه الأحاديث ذكرناها والحديث الذي يليها الذي قبله وإن كانت تذكر في أنواع الحديث غير الموصول إلا أنها مقطوع بها بصحة معانيها، وربما تتبعنا هذه الأحاديث وجدناها صحة من رواية من أوجه أخرى، هذا المعنى مقطوع به، المعنى الذي قبله مقطوع به، لكن نحن فقط نذكر أمثلة. لاحظوا هذا الإسناد، يقول إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي حدثنا بقية يعني ابن الوليد الحمصي حدثني أبو وهب الأسدي حدثنا نافع عن ابن عمر به إلى آخره. هلا بقية ابن الوليد مدلس، معروف انه مدلس، بقية ابن الوليد الحمصي يقول حدثني ابو وهب الاسدي قال حدثنا نافع عن عمر. ابو حاتم سال والده عن ابن ابي حاتم سال والده عن ابي حاتم عن هذا الحديث، سال ابو حاتم عن هذا الحديث ماذا قال ابو حاتم؟ قال في هذا الحديث علة قل من يتفطن لها. وهذا مر على إسحاق بن راهويه وإمام من الأمة النقاد الكبار. لاحظوا ماذا فعل بقية. بقية أسقط بين أبي وهب الأسدي ونافع رجلا اسمه إسحاق ضعيفا بن أبي فروة. لا بن أبي فروة لك إسحاق بن راهويه. إسحاق بن أبي فروة هذا ضعيف تمام ولا ما كان تدست. فبقية ماذا فعل؟ أسقط شيخا ضعيفا بين أبي وهب الأسدي وبين نافع وهو ضعيف. لذلك هذا يسمى تدليس تسوية. لاحظتوا هو أسقط الضعيف بين بقية. نعم بقية بن الوليد. بقية مش ضعيفة بقية مدل بقية إمام بقية بقية مدلس 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 هذا تدليس تسوية. أسقط الضعيف بين أبي وهب الأسدي وبين نافع. لكن في الحديث في السند شيء غريب. حدثنا نافع حدثنا نافع الآن. هل يحتمل إما أنه قالها بقية عندنا احتمالان عقليا إما أنها حدثنا نافع هو قول بقية أو قول إسحاق بن راهويه. إذا كان قول إذا كان هو قول بقية بقية كذاب وليس لكذاب. لا هو الذي أمر نحن الآن معنا إسحاق ومعنا بقية. من الذي روى اللفظ الآن حدثني أبو وهب حدثنا نافع إسحاق بن راهويه وعقبة بقية عفوا بقية ابن الوليد. فهذا اللفظ إما أن يكون ذكر إن هو بقية ذكر هذا اللفظ بقية إما أنه ذكر هذا اللفظ لإسحاق وإما أنه إسحاق هو الذي روى بهذا اللفظ. الآن إسحاق هو الذي يقول حدثنا بقية هو الذي ذكر هذه الجملة. هذه الجملة كلها من قول إسحاق. هذه كلها من قول إسحاق. فالآن السؤال هل إسحاق ينقل شيئا دقيقا كما سمعه بمعنى أن بقية قال حدثنا؟ إذا كان هذا هو الأمر وهناك تدليس معنى ذلك بقية كذاب. لذلك الوهم من إسحاق هنا. إسحاق هو الذي قال حدثنا لكن ليس على سبيل الكذب وإنما على سبيل الوهم. لماذا؟ لأن بقية لم يكتفي هنا فقط بتدليس إسناد وإنما دلس تدليس شيوخ. ماذا دلس أبا وهب الأسدي؟ تدليس شيوخ أبو وهب الأسدي. مش زي قال أبو حاتم في علة قال أن تفطنا أبو وهب الأسدي ظنه إسحاق رجلا وليس الذي ظن. أبو وهب الأسدي وعبيد الله بن عمرو من بني أسد. فلما كناه بغير ما اشتهر به تعنية له لكي لا يعرف التبس الأمر على إسحاق فظنه رجلا يسمع من نافع. ولذلك يقول أبو حاتم لم يفتقد لفظ بقية في قوله في تحمله في تحمل أبو وهب الأسدي عن نافع عن هو بالسماع أم بالعنعنة. ما دقق في الأمر لأنه التبس عليه الأمر. لم يفتقد هكذا يقول أبو حاتم لما أسقط بقية بن الوليد إسحاق بن فروة من الوسط وكما أبا وهب الأسدي لم يفتقد إسحاق بن راهوي لفظ بقية في تحمل أبي وهب الأسدي عن نافع عن هو بالتحديث أم بالعنعنة. منتبه للأمر. فإذا الوهم من إسحاق ليس من بقية. بقية لم يكذب وإسحاق ما كذب لكن ما انتبه للأمر. وأبو وهب ما تحدثنا ما دقق في الأمر. من أجزال يقول أبو حاتم فيه علة قل من يتفطن لها. واضح المثال؟ طبعا لا حدثنا كله بس صار في فروقات بينها في الفروقات بينها وهذه مذاهب يعني منها ما يجعلونه يعني أقطع في الدلالة على النقل والسماع ومنهم من يجعلها يعني يجعل الأخرى هي الأقطع في الدلالة على السماع. أما حدثنا انتهى يعني تحمله بالسماع بسرعة. واضح الفرق يا أخوة؟ واضح؟ طيب إذا فرغنا من هذا المبحث ندخل سريعا يعني الآن ندخل في هذه الأنواع، سأؤخرها للقاء القادم، لكن سأختم بمبحث مراتب المدلسين. مراتب المدلسين العلماء صنفوا في التدليس، ولاحظت أنتم أن هناك تدليس يدخل في الحديث الموصول وهو تدليس الشيوخ، وعندنا أنواع تدخل في الحديث غير الموصول، تدليس الإسناد، تدليس التسوية. واضح؟ طيب، علماؤنا صنفوا في التدليس. أول من صنف في التدليس الإمام الحافظ الحاكم صاحب المستدرك في معرفة علوم الحديث، جعل المدلسين على ست طبقات، على ست طبقات. ثم جاء من بعده الحافظ العلائي فجعلها خمسا في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، جعلها خمسا، وجد أن بعضها يدخل في بعض فأعاد التصنيف وجعلها على خمس طبقات، وزاد فيها بعض الرجال. ثم جاء بعده الحافظ العراقي فزاد بعض الرجال، وجاء بعده برهان الدين الحلبي فزاد بعض الرجال، ثم جاء الحافظ ابن حجر أيد المؤمنين في الحديث، فماذا فعل؟ زاد أيضا، فبلغ مجموع المدلسين 152 مدلسا في كل الطبقات، 152 مدلسا في كل الطبقات، وهي خمسة. طبعا ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الرواة بالآلاف، 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 بالآلاف. لا 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 أذكر الآن، ممكن أن ترجع إلى كتب التراجم. رقم لا شيء، هذا رقم تافه بالنسبة للرواة الثقات. طيب الآن الحافظ ابن حجر ذكر هذه المراتب في كتابه المسمى تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ذكر الطبقات الخمس. الطبقة رقم واحد، الطبقة رقم واحد، تفضل. الحافظ بن حجر ذكر الطبقات، أول من صنف الطبقات المدلسين الحافظ الحاكم، الحاكم، طيب بس من الحاكم؟ معرفة علوم الحديث، ست طبقات. جاء العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل فجعلها خمسا، ثم بعد ذلك زاد كثير من الأمة عليها، بقيت خمسا عند الأمة، لكن زاد برهان الدين، زاد الحافظ العراقي عليها، ثم زاد برهان الدين الحلبي عليها، ثم جاء الحافظ ابن حجر وزاد عليها حتى بلغت 152 مدلسا، هذا مجموع المدلسين. الحافظ ابن حجر في كتابه المعروف تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس فصل هذه الطبقات، فقال عندنا الطبقة الأولى، الطبقة الأولى، الطبقة الأولى هي طبقة من كان تدليسه نادرا، حتى أن بعض الأئمة استغرب جعله في المدلسين، وذلك هذا حكمه أنه يحمل حديثه ولا يشترط أن يصرح بالسماع، تدليسه نادر، نادر من الأئمة الكبار مثل موسى بن عقبة وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري المعروف، إذا كان بعض الحديث عنه في دروس سابقة، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، هشام بن عروة، موسى بن عقبة، هؤلاء الأئمة. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هي طبقة من كان تدليسه، من كان أولا من الأئمة، طبقة من كان من الأئمة، ثانيا تدليسه قليلا بجنب ما روى، هناك التدليس نادر، هناك التدليس قليل بجنب ما روى، مثل مثلا سفيان الثوري، هذا إمام لابد أن يكون إماما ثم أن يكون تدليسه قليلا بجنب ما روى، فهذا إذا جاء التدليس يعني عن سفيان الثوري فإنه لا يشترط لقبول حديثه أن يصرح بالسماء، أو في نفس الطبقة أن يكون إماما وكان لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة، وذلك هذا أيضا يقبلون حديثه من غير أن يصرح بالسماء، من غير اشتراط تصريحه بالسماء، مثل سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، الأول سفين هذا في الطبقة الثانية. في الطبقة الثانية إما أن يكون إماما وكان تدليسه قليلا بجانب ما روى أو إمام ولا يدلس إلا عن ثقة. مثال النوع الأول سفيان ثوري، مثال النوع الثاني سفيان ابن عيينة. على الحافظ ابن حجر في قوله القديم جعل الأعمش من الطبقة الثانية، عنده كتاب قديم جعل فيه اللي هو اسمه المكت على ابن الصلاة على ما أظن، جعل فيه الأعمش من الطبقة الثانية. ثم بعد تصنيفه للفتح الباري بعد فترة طويلة بعد أن مارس هذا العلم وتبحر فيه وازداد نضجا فيه جعل الأعمش من المرتبة الثالثة التي تأتي الآن. المرتبة الثالثة من هي؟ هي من أكثر من التدليس، من أكثر من التدليس. فهؤلاء اختلفوا فيهم، اختلف فيهم العلماء. يعني أهل الطبقة الثالثة فيهم ثلاثة أقوال. القول الأول منهم من رد حديثه بالإطلاق، ومنهم من قبله بإطلاق، ومنهم من الجمهور من توسط وقال نقبل من حديثه ما صرح فيه بالسماع، ما صرح فيه بالسماع. نعم. من أما لكن ليس من ليس في إمامة أهل الطبقة الثانية ولا الأولى، درجة أقل، مثل أبي الزبير المكي وهشيم بن بشير وقتادة الدوسي وأبي إسحاق السبيعي، جماعة من هؤلاء، ومنهم الأعمش على قول ابن حجر المتأخر، القول الآخر المتأخر اللي جاء بعد الأول. الطبقة الرابعة طبعا يأخذ من الحديث، أهل الطبقة الأولى، أهل الطبقة الثانية يأخذ منهم، أهل الطبقة الثالثة إذا صرع بالسماع يأخذ من الحديث فقط، يصرع بالسماع إذا بده يصرح بالسماع، إذا صرع بالسماع انتهى الأمر، يصرح ويقول حدثنا مش عام، لا يقبل منه، لا تقبل منه عام أنا. الطبقة الرابعة هي من اتفق الأئمة على أنه لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع. لماذا؟ لكثرة لغلبة تدليسهم ولكثرته عن الضعفاء والمجهولين. زي أهل الطبقة الرابعة اتفق العلماء، ليس من خلاف بين العلماء، أنه لا يقبل حديث هؤلاء إلا إذا صرحوا بالسماع. لماذا؟ لأن تدليسهم كثير وغالبه عن الضعفاء والمجهولين. منهم بقية بن الوليد الحمصي صاحبنا، ومنهم الحجاج بن أرطاط، ومنهم محمد بن إسحاق بن نساء صاحب المغازي المعروف، محمد بن إسحاق صاحب المغازي المعروف ابن إسحاق، هو أيضا من أهل الطبقة الرابعة. شو أخو سلام؟ طيب الطبقة الخامسة والأخيرة هي من ضعف بأمر آخر غير التدليس وزاده التدليس ضعفا، ولذلك هذا حتى لو صرح بالسماع لا يقبل حديث من ضعف بأمر آخر، مثل أبن لهيعة والحسن بن عمارة الكوفي وغيرهم، ذكرهم ابن حجر، حافظ ابن حجر. فإذا هذه هي الأقسام الخمسة. نعم. تصنيف معين لأهل العلم يفيدهم في مباحثهم، ولا مدلس ضعيف يضعون في المدلسين، بهذه الطريقة يكونون قد يعني جاءوا بجميع المدلسين في موضع واحد وعلى التصنيف يعني الذي ذكرناه. تفضل. والله لا أذكر، ممكن أن نرجع على معرفة المحمد، لكن الذي استقر عليه أهل العلم مع ذلك أن الإخوة بدأ يدبوا إليهم النعس أو النعاس. لا، المقصود أن هذه المراتب الخمسة هي التي عليها أهل العلم بعد أن ضبطها الحافظ بن حجر في كتابه طبقات المدلسين أو المعروف بتعريف أهل التقديس. ما هو ذكروها، هذا دليل على أي شيء؟ على دقتهم في البحث، وأنهم إذا بحثوا شيئا فأنهم يبحثونه على وجهه ويأتون بكل الشوارد وكل الأمور المتعلقة بهذا المبحث الذي يبحثونه، لا يدعون شاردة ولا واردة إلا ويذكرونها في مبحثهم حتى يضبطوا البحث ضبطا نهائيا. ثم مع ذلك هم يريدون الإشكالات ويريدون الشبه ويجيبون عليها، هكذا كتب العلماء. فإن قيل قلنا، فإن قيل قلنا، فإن قال فلان تعقبناه بهذا القول، هكذا حتى يستوي البحث وينضج نضجا نهائيا. طيب نكتفي بهذا القدر. وإذا كان بعض الإخوة عندهم أسئلة، على كل حال نحن إن شاء الله الأسبوع القادم سنجري بعض المشاورات قبل يعني نهاية الأسبوع، فإن وجدنا أن الأفضل أن يعود الدرس ليكون بعد المغرب فنبلغكم بذلك في حينه إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.